السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس السادس من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ثم قال: وبما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أقول: هذه آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، والدليل ما رواه مسلم من حديث أبي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد له النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا وثالثا، فعلم أبي أنه يريد هذه الآية. قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبه أو على منكبيه، وقال أو على صدره، نعم، كل هذا وارد في الروايات، وأقره على أنها أعظم آية في كتاب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر، فهنأه بالعلم، لأنه علم، وعلم رسول الله أنه فقه القرآن كله، فعلم هذه الآية، وهي أعظم آية في كتاب الله. وقد سميت هذه الآية بآية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي الله، ولم يرد ذكر الكرسي في القرآن إلا في هذه الآية. وهذه الآية العظيمة جمعت من صفات الله ما لم تجمعه آية أخرى في كتاب الله. وقد توجد آيات أخرى مجتمعة أعظم منها باجتماع تلك الآيات، لكن عند الانفراد فآية الكرسي أعظم آية لما اشتملت عليه من صفات الله العظيمة. قال تعالى في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بدأ الله تعالى بتقرير التوحيد، لأنه أعظم مطلوب كلفت به المخلوقات، وتوحيد الله هو الذي جاءت به الرسل، وهو الفيصل بين المسلم والكافر، وهو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، خلقت الجنة والنار. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا بد من هذا القيد، أي بحق. فمن عبد الله مع غير الله كائنا من كان فهذا عبادته باطلة، فقد عبد باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والآية التي معنا آية الكرسي تضمنت الآية التي معنا آية الكرسي تضمنت أمرا عظيما. آية الكرسي، نعم، تضمنت أيضا النفي والإثبات، وهي من أقوى صيغ الحصر، فإن بيان لأن فيها بيان أهمية إفراد الله بالألوهية، وفيها ذكر صفتين عظيمتين لله تعالى، وهي صفة الحياة والقيومية في قوله الحي القيوم. ومعنى قوله الحي القيوم أي الحي ذي القوة، أي ذو القوة، أي الحي ذو الحياة الكاملة، الحي بمعنى ذو الحياة الكاملة المتضمن لجميع صفات الكمال، والتي لم تسبق بعدم ولا سبيل الفناء عليها ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، هذا معنى الحي. والقيوم من القيام، أي القائم بنفسه المقيم لكل ما سواه، وهو مستغني عن كل شيء، ولا غنى لغيره في القيام إلا به سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن آياتي أن تقوم السماوات والأرض بأمره، قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وتندري تحت هذا يندري جميع الصفات. فالحي القيوم اسمان عليهما مدار جميع الأسماء الحسنى. فالحي كما ذكرنا من له الحياة الكاملة التي لا يعترى نقص بوجه من الوجوه، ولذلك يستلزم من جميع صفات الكمال، نعم يستلزم جميع صفات الكلام الكمال من كل وجه. واسم الحي أخص بالصفات الذاتية، وهي التي لا تتعدى مثل السمع والبصر والحياة والعلم وغيرها. والقيوم كما ذكرنا أيضا هو القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، فهو الغني الكامل الغنى بذاته، وهو أيضا القائم على غيره، فلا قيام لغير الله بإقامته لكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم اسم القيوم أخص بالصفات الفعلية كالخلق والإحياء والإماتة، كما أن هذين الاسمين الحي والقيوم قد جمع جميع الصفات، وقد تضمن الاسم الأعظم لله تعالى. فقد روى أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقول الله تعالى في هذه الآية التي معنا لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس، وهي حركة العين بالنوم الخفيف، فنفى الله عن نفسه الأدنى وهو النعاس والأعلى وهو النوم، وهذا تأكيد لكمال حياته سبحانه وتعالى، فنفى عن نفسه النوم ومقدماته، والنوم أخو الموت، كما يعني إذا نام الإنسان فحياته ناقصة، قال عليه الصلاة والسلام النوم أخو الموت. ولذلك كان من دعاء من استيقظ من نومه أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وتضمن هذا النفي في هذه العبارة في هذه الآية النفي المفصل في هذه الآية تضمن كمال الضد لله، وهو كمال الحياة والقيومية له سبحانه وتعالى. وقوله لا تأخذه هذا أبلغ في النفي للنوم ومقدماته، أي لا يعتريه ذلك البتة. وقد ذكر ابن عطية في تفسيره لهذه الآية معنى أشمل لقوله لا تأخذه، فقال نفى الله عن نفسه ونزه نفسه عن صفة النقص التي تعتري المخلوق بحصول النوم أو مقدماته. قال: وهذا أبلغ في كمال الحياة لله وكمال التصرف في ملكه سبحانه وتعالى. ثم نقول أنه بنفي النوم ينفي أيضا ما كان بمعنى النوم كالغفلة والذهول، فالله تعالى له الكمال، فالله تعالى لكمال قوميته لكمال نعم يعني قيوميته لا يعتريه نقص ولا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية. وقد جاء ذكر نفي النوم عن الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، وفي رواية بخمس، أي كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو حجابه النار، نعم حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. قوله في الآية: له ما في السماوات وما في الأرض. نقول أولا في هذه العبارة إثبات أن الله، نعم إثبات الله تعالى أن السماوات سبع، أثبت الله في هذه الآية أن السماوات سبع وأن الأراضين أيضا سبع، كما جاء في آية أخرى قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي الله الخالق نعم له الخلق والإيجاد والملك والتصرف والتدبير الكامل لهذه السماوات والأرض. وذكر خلق الله لهن أبلغ في التصرف، ولذلك سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فملك الله كامل لا يعتري نقص في الملك ولا في التصرف، فهو ملك كامل في المكان والزمان. قوله في هذه الآية أيضا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في هذا تأكيد على مطلق الملك لله والتصرف في السماوات والأرض وما فيهن. ومن كمال ذلك الملك والتصرف أنه ليس لأحد أن يشفع في ملك الله إلا بإذنه، أي بإذن الله المالك، خلافا لما يكون من حال ملوك الدنيا، فإنه قد يشفع عندهم في ملك من لم يؤذن له بالشفاعة، وهذا دليل على نقص ملك ملوك الدنيا. أما ما يملك الله فليس لأحد أن يتجرأ بالشفاعة عنده فيه إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، كما يعرفها العلم. وقوله من ذا الذي، هذا الاستفهام أبلغ في النفي، نعم أبلغ في النفي. الفرق بين الاستفهام والنفي الصريح أن النفي الاستفهام يقول العلماء أبلغ، لأنه كما يقال مشرب بمعنى التحدي. إذن لا يشفع الشافع في ملك الله إلا بشرطين: الرضا والإذن بالشفاعة. الأول رضا، أي رضا الله عمن يشفع ورضاه عن المشفوع له. قال تعالى: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والشرط الثاني الإذن والأمر بالشفاعة، ولذا قال تعالى: لمن يشفع ويرضى، لمن يشاء ويرضى، لمن يشاء ويرضى، فذكر الرضا عن الشافع والمشفوع له. والله سبحانه قادر على أن يعفو ويصفح ويتجاوز عمن يشاء، ولكن الله يأذن ويرضى عن الشافع حين يشفع وهو أهل للشفاعة، فيأذن الله لهذا الشافع إكراما لهذا الشافع وبيان فضل الله على الشافع فيشفع فتقبل شفاعته إذا رضي الله عن المشفوع له أيضا. إذن الشفاعة المثبتة من الله الأنبياء والصالحين وغيرهم التي لا تكون إلا بإذن الله ورضاه منهم ورحمة من الله تعالى بعباده وكرامة لهم منه سبحانه وتعالى. وقوله يشفع عنده هنا ملحظ، وهو أن العندية من الألفاظ الدالة على العلو، فعنده أي في علوه سبحانه وتعالى، والله له العلو المطلق. قال بعد ذلك في الآية يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. في قوله يعلم إثبات صفة العلم لله تعالى، وهي من صفاته الذاتية. وينبغي أن نعلم في هذا الموضع منهج السنة في صفة العلم لله، أن صفة ذاتية لله قائمة في ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن المعلومات متجددة، فصفة العلم لله ثابتة أصلا، وآحادها متعلقة بالمعلومات وبتجدد هذه المعلومات. ومعنى قولنا أن صفة الله، أن صفة العلم لله صفة قائمة بالله وليست صفة قائمة بذاتها، هذا رد على الذين يزعمون من أهل البدع والضلال الذين يقولون أن العلم والمعلوم قائما بذاته منفصل عن الله، وهذا قول باطل مردود عليهم. فالعليم مثلا من أسماء الله، وهو أنه سبحانه ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته فقط كسائر صفات الذاتية. الله يعلم بذاته ويعلم بجميع مخلوقاته، وهم لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم كما سيأتي معنا. وعلم الله متعلق بما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو شامل أيضا لجميع ما في ملكوت الله من جزئيات وكليات وصغار الأمور وعظائمها. والعلم هنا أيضا يدل على تمام ملك الله لمخلوقاته جميعها، فذكر كمال العلم سبحانه وتعالى بخلقه جميعا وفي جميع الأحوال والأزمنة، فقال ما بين أيديهم أي من المستقبل، ما خلفهم أي الماضي، وهنا يكون علمه الحاضر الواقع والمشاهد من باب أولى. ثم قال في الآية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي علم الله لا يحيط به أحد من خلقه إلا إذا علم الله الخلق شيئا من ذلك، وهذا يشمل كل العلوم المفطور وعليها والمخلوق والمكتسبة بالتجربة أو يعني بغيرها من شرع الله، كما يشمل العلم بصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه. وفي هذا دلالة على أن كل ما يعلمه خلق الله في كل شيء، سواء فيما يتعلق بصفات الله وأسمائه وأفعاله، أو علمهم بعلوم الشريعة وغيرها من العلوم، والعلم بأحوالهم وما يعتريهم، لا يعلم ذلك أحد منهم إلا بما يعلمه الله تعالى من ذلك العلم ما شاء الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فعلم البشر مما علمه الله علم قليل، ولذلك قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما علم الله بالأشياء محيط بكل شيء، فعلم الله عظيم لا حدود له، يحيط بكل مخلوقاته. وهذا معنى قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام عندما وقف طائر بطرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام ما علمي يا موسى وعلمك من الله إلا مثل ما نقص هذا، مثل ما نقص هذا المصفور من ماء البحر، مثل أقل يعني علمي عنك مثل ما نقص أي من البحر هذا مما أخذ من قرى هذا العصفور من ماء هذا البحر العظيم. فليس لأحد كائن من كان أن يغتر بعلمه، سواء كان علمه من علم الشر أو علم الدنيا، فالله هو الذي يطلع عباده من العلوم ما شاء الحكمة لا يعلمه إلا هو سبحانه، وليس لأحد أن يغتر بشيء من العلم البتة. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه، وشيء هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما يعلم، فالخلق لا يعلمون من علم الله شيء من علمه، لا يعلمون بقوله من علمه يعني من بعض علمه إلا بمشيئته، فلا أحد يعلم من علمه الواسع ولو يسيرا إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بذلك. ثم قال في الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود عن ابن عباس وعن ابن موسى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. وهذا القول له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي. وفي هذا الأثر موضع القدمين لله فيه إثبات القدمين لله تعالى. وننبه هنا أنه لا صحة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي هو العلم، هذا أثر لا يصح. قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال العلماء: إذا كان هذا سعة الكرسي المخلوق فكيف بسعة العرش؟ وفي الأثر أيضا اللي يحسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل الله وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. وفي الأثر الآخر أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه ويصححه الشيخ الألباني أيضا: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وفي هذا دلالة على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه العظمة في بعض مخلوقات الله تعالى فكيف بعظمة الله سبحانه وتعالى؟ فالله أطلعنا على عظمة شيء يسير من مخلوقاته، فكيف بما لم يطلعنا الله عليه وما استأثر الله به؟ نعم، وما استأثر به الله من العلوم ومنها علم صفاته وأسمائه، هذا أعظم لا نعلمه. قال في هذه الآية أيضا: ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه. حفظ سبحانه كل شيء فلا يثقله حفظ جميع هذه المخلوقات. فالله يحفظ هذه الأرض ومن فيها وهي معلقة في الهواء بقدرته سبحانه وتعالى. نعم، والله يحيط كل ما خلق من العوالم والسماوات والأرض وما بينهما. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الأثر الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. ما شاء الله. كما أن الله سبحانه قد أحاط بكل شيء، فالله محيط بكل شيء. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وفي قول لا يؤوده أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ ما في السماوات والأرض. وفي قول لا يؤوده صفة منفية لبيان كمال الضد. نعم، صفة منفية لبيان كمال الضد، وهو كمال قوة الله وكمال قدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو العلي العظيم. وهذان اسمان عظيمان يناسبان ختم هذه الآية العظيمة بما فيها من بيان عظمة الله سبحانه وتعالى. والعلي من العلو والارتفاع، فالله فلله العلو الكامل المطلق. والعلو من صفاته من صفات الله الذاتية، ويشمل علو القدرة وعلو القهر. والعلو يقول بعض أهل العلم علوان: علو ذات وهو أن الله فوق العرش والعرش سقف المخلوقات، وليس فوق العرش شيء إلا الله، فالله فوق خلقه عالم بذاته سبحانه وتعالى. والعلو الآخر هو علو الصفات وهو عظمة الله تعالى، وهذا يدل عليه قول الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي صفاته كلها عليا وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فهي صفات عالية بالغة في الكمال في كل شيء. فالله عالم في صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي عزته وفي حكمته وفي عظمته، فله في كل شيء علو لا تبلغه العقول. وقسم بعض أهل العلم العلو إلى ثلاث أقسام، قال: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. والله له كل ذلك. نعم، والله له كل ذلك. والقهار من أسماء الله تعالى ومن صفته القهار، أي من صفته أنه يقهر. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقوله العظيم أي ذو العظمة، أي الذي كبرت له كل أنواع العظمة، فلا أعظم من الله ولا أجل، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، تعالى وتعاظم وتقدس. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل من الله حافظ، أي لم يزل عليه من الله، لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وفي هذا الكلام إشارة منه إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع الشيطان، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله، أو وكلني، نعم وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت يا أرفع عنك إلى رسول الله، قال إني محتاج وعلي دين وعيال ولي حاجة شديدة، فخليت عنه. قال: فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، وذكر الحديث إلى أن قال: فأخذته، يعني في الثالثة، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم أنك لن تعود أو لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص على الخير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم يا تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك الشيطان. هذا الحديث والخلاصة أن هذه الآية عظيمة تحفظ الإنسان بإذن الله من كيد الشياطين، ولذلك يسن قراءتها دبر الصلوات الخمس، وعندما يؤدي الإنسان، نعم عندما يأوي الإنسان يعني أيضا إلى فراشه. وفي صحيح ابن حبان أنه يسن قراءتها دبر كل صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكرسي دبر كل صلاة لم يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهي من آيات الرقية، فإن الشيطان لا يقرب من قرأ آية الكرسي، أي آية عظيمة، وكذلك الفاتحة وآخر سورة البقرة من الرسول، كلها حرز من الشيطان. كذلك المعوذات، هذه جميعها من أعظم الرقية، إذا كررها المسلم مع الإيمان والصدق فإنه يتوقى بها المسلم من الجن والشياطين بإذن الله. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المتن، متن الواسطية، قال: أقول سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذه الآية تتضمن أسماء الله وصفاته في هذا الباب أيضا. والشاهد من الآية هو اسم الحي ومعنى الحي، أي الدائم الباقي الذي لا يموت ولا سبيل الفناء عليه. قال: توكل، ما معنى التوكل؟ التوكل نقول التوكل هو اعتماد القلب، وتعريفه أحسن ما قيل في ذلك هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب المشروعة وفعلها. فلا بد من اعتماد المخلوق على الله اعتمادا صادقا، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يرجو ولا يخاف إلا من الله مع الثقة بالله، ثم لا بد من الأخذ بالأسباب المشروعة. فعدم الأخذ بالأسباب يقدح في التوكل، وهو من باب التواكل، وهو أيضا سفه في العقل ونقص في التدين، بل هو طعن في حكمة الله. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال أيضا: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أثر عن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه أنه لقي أناسا من أهل اليمن، نعم أنه لقي أناسا من أهل اليمن هذا عمر رضي الله تعالى عنه لقي أناسا من أهل اليمن، فقال يعني لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، إنما التوكل، إنما المتوكل الذي حبه في الأرض ويتوكل على الله، يعني يضع حبه في الأرض ويسقيها، يتوكل على الله في إنباتها. ولذلك ذم مثل هؤلاء من يأتون الحج دون زاد ويقول: نحن متوكلون. فقال الله في مثل حالهم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى في هذه الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد قسم أهل العلم التوكل إلى توكل مشروع وغير مشروع. من ذلك الأول أيضا توكل اللي هو القسم الأول، وهناك يعني أقسام كما ذكرنا. الأول توكل محرم شرعا، وهو يتوكل على غير الله توكلا كاملا، فهذا شرك، كان يعتمد على الأولياء والأموات من القبور، مع اقتران ذلك بالخشية والرجاء والتذلل لهم، فهذا شرك أكبر مخرج من الله. النوع الثاني يتوكل على المخلوق لأنه سبب، مع علمه أن الأمر لله، كتوكل بعض الناس على الحكام في تحصيل أرزاقهم مع التذلل لهم، فهذا شرك أصغر. نعم، لأنه فيه تذلل، والتذلل لا ينبغي إلا لله. النوع الثالث من التوكل أن تجعل مخلوق، يعني تجعل مخلوقا نائبا عنك، كان تجعله وكيلا في بيع أو شراء وغير ذلك مما تدخل فيه النيابة، فهذا جائز ومشروع ولا ينافي التوكل على الله. وقال في الآية: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفى الموت وأثبت الحياة الدائمة لله، ولم يقل القوي، إنما قال الحي، أي لم يقل صفة أخرى، لأن المشركين كانوا يعتمدون على أصنام وجمادات لا تنفع ولا تضر، فناسب أن يقول: وتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وفي الآية اسم، وفي الآية ذكر اسم الحي، ومنه صفة الحياة الكاملة لله، مع انتفاء الموت. واسم الحي من أسماء الله الحسنى، فحياة الله لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. قال بعد ذلك، ولعلنا لا نكون أطلنا بهذا، يبقى معنا هذه الآيات. قال: وهو الأول، نعم في الآية أخرى قال: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. شرح ومعاني هذه الآية الكريمة لتتضمن من أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن. ففي الآية أربع أسماء، هي الأول والآخر والظاهر والباطن، فهي ثابتة في الكتاب والسنة. والإسمان الأول والآخر لا يلزم التلازم في إطلاقهما، أما الإسمان الآخران الظاهر والباطن فلا يطلقان إلا وهما متلازمان، أي متقابلان، تقول الظاهر والباطن فلا تقول باطن إلا ومعه الظاهر، فلا يكمل معنى الاسم الباطن إلا بذكر الظاهر ومثله، كذلك النافع والضار فهما متلازمان أيضا. وكما قلنا أن الجمع بين هذه الأسماء زيادة كمال، ولا شك أن الإفراد فيه كمال، ولكن مع وروده متقابل مزيد كمال. تتضمن هذه الأسماء بهذا، يعني تتضمن هذه الأسماء بهذا الوارد في قوله الأول والآخر، هذه ما تضمت لها أربع أسماء: الأول والآخر والظاهر والباطن، أي التلازم المتقابل بين، يعني بين كما ذكرنا تلازم متقابلة. وفي التلازم والتقابل بيان للإحاطة الزمنية والمكانية المطلقة، كما فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول هنا أي الأولية المطلقة الذي لم يسبقه شيء، كل ما عدا الله فهو حادث موجود أوجده الله قبل أن يكون، هذا أوجده الله قبل أن يكون، هذا من حيث الزمان. وهكذا الآخر فليس بعدك شيء في الزمانية أيضا، فالله ليس بعده شيء، بمعنى أن الله هو الباقي بعد ذهاب الأشياء. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله هو الأول الذي له الأزلية، والآخر الذي له السرمدية، وهذه إحاطة زمنية كما أن لله الإحاطة المكانية المطلقة، وذلك في قوله الظاهر فليس فوقك شيء، وكذلك الباطن فليس دونك شيء، فالله فوق العرش وليس فوق الله شيء. ثم وأنت يعني هكذا، ثم وأنت الباطن فقد فقال ليس دونك شيء، كما أثبت الفوقية أثبت قال وأنت الباطن فقال ليس دونك شيء، ولم يقول تحتك بل قال ليس دونك شيء. والباطن هنا لا ينبغي تفسيره إلا بفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس دونك شيء، فيفسر بالإحاطة بكل شيء، فليس في المكان ولا معناه ولا 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 معناه القرب العام من المخلوقات الذي دق علمه، فعلوه وارتفاعه لا يمنع من علمه بالخفيات، ولا يحول بينه وبين خلقه شيء سبحانه. فهو سبحانه محيط بالخلائق بصرا وسمعا وعلما تدبيرا وإحاطة كاملة، فلا يحجم على الخلق شيء، خلاف المخلوقات تحول بين الأشياء جبال والأماكن وغيرها. والله قريب في علوه، علي في دموه سبحانه. ولذلك قال تعالى في سورة الحديد بعد أن قرر استواه على العرش، وهو أنه عالي على العرش، قال ثم استوى عرش يعلم ما في السماوات وما في الأرض. سبحانه، شوف معلوي يعلم ما في السماوات والأرض، فذكر مع علوه علمه الكامل بما في السماوات والأرض. وفي قوله هو الأول ملحظ ودلالة على الحصر في الأولية، فلا يستحقها غيره. وفائدة ورود الواو هنا الأول والآخر وكذلك الظاهر والباطن، الواو هنا تفيد التأكيد والتحقيق، لأنها أسماء متقابلة، أي الأول ومع ذلك الآخر، والظاهر ومع ذلك الباطن. نعم، تفيد التأكيد، تأكيد الصفة الأولى وتحققها مع الصفة الثانية. ونذكر هنا ما قاله شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على هذه الآية، نعم، وفيما ذكر في شرحه في العقيدة الوسطية، قالوا استفاد من هذه الآية الكريمة إثبات أربعة أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، ويستفاد منها أيضا خمس صفات، الأولية والآخرية والظاهرية والباطنية وعموم العلم. ثم قال واستفدنا من مجموع الأسماء إحاطة الله تعالى بكل شيء زمانا ومكانا، لأنه قد يحصل من اجتماع الأوصاف زيادة الصفة. ثم قال بعد ذلك عن نعم ثم قال ثم ذكر حكم يعني ذكر حكمة تلازم، ذكر حكمة يعني تلازمها، بمعنى إذا قلت الأول فهل لابد أن تقول آخر، أو يجوز فصل يعني بعضها عن بعض. ثم أجاب عن هذا السؤال رحمه الله، يقول قال فالظاهر أن المتقابل منها متلازم، فإذا قلت الأول فقول الآخر، وإذا قلت الظاهر فقول الباطن، لئلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في ما مر فيما بقي معنا من الآيات هنا، قال في ذكر الآية، قال في الآية الأخرى وبهو وبكل شيء عليم، فتضمن هذا شمول علم الله وإحاطته بكل شيء في الزمان كله والمكان أيضا. وعليم صيغة مبالغة، أبلغ في معنى كمال العلم، في أبلغ في معنى كمال العلم وإحاطته. وفي هذا رد على أهل الباطل والمعتزلة والرافضة والقدرية الضلال، الذين يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها تعالى الله عن ذلك. وكذلك أيضا رد على الفلاسفة الضلال الذين يقولون إن الله لا يعلم الأمور كليات دون تفصيلات وجزئيات. سبحان الله عن قبح هؤلاء وضلالهم. ورحم الله للسنة والجماعة، ثبتنا على طريقتهم حتى نلقاه، إنه لذلك والقادر عليه سبحانه. وهنا نتوقف عند قول الشيخ الإسلام فيما بعد، قال تعالى هو العليم الحكيم وهو العلي الخبير، والآيات التي بعدها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. هنا سؤالان من بعض إخواننا عبر الإذاعة. يقول السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات هل يكفر أو يبدع؟ يقول: أرجو التفصيل بالنسبة للمطلق والمعين، وجزاكم الله خير. أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. المخالفون هناك من يبدعهم من أهل السنة، وهناك من يكفر أيضا من أهل السنة. ويعني هنا من يبدع ويكفر بالأدلة، والمخالفون هم في الغالب المعطلة والممثلة والمحرفة والمكيفة. ونحن نفصل في الحكم عليهم ما قرره أهل العلم. والأول المعطل والمنكر جنس الصفات والأسماء، هذا من أنكر وجحد اسم أو صفة بالله تعالى فهو كافر يكفر. وهكذا كان حال السلف مع الجهمية الذين ينفون صفات الله تعالى. فخلافا للمتأول، هؤلاء ينفون، خلاف المتأول لا يكفر، لأن المنكر يعني الذي ينكر جاحد يجحد اسم الله تعالى. والله تعالى يقول: وهم يكفرون بالرحمن. فإذا جحد اسم من اسماء الله تعالى وصفة من الصفات بدون تأويل كفر. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. لو أنكر هذه الآية كفر، لكن إذا أولها يعني بالاستيلاء يكون له شبهة يدرأ بها عنه في التكفير. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن أقوالهم مناقضة لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وظاهر بيان قوله، ولأن قولهم تعطيل الخالق. وكان قد ابتلي الإمام أحمد بهم، وكان يقول أمرهم يدور على التعطيل، ولذلك كفرهم. وهذا مشهور في مذهب السلف كثير. أقول ثانيا الممثلة، الممثلة من مثل صفات الله، قال صفة الله كذا كصفة المخلوق كذا، يقول يد الله مثل يد كذا من البشر، وهذا يعني لا يجوز، بل هذا يكفر لأنه خالف صريح القرآن. والقاعدة مرت معنا تتذكروها أن كل ممثل معطل، فطالما أن كفر المعطل وهكذا الممثل معطل وكفره. أقول ثالث المحرف، والذي يسميه بعض العلماء مؤول، وهذا خطأ. إذا كان هذا المحرف في تحريفه جحود وكفر، لكن هذا نعم إذا كان في جحود يكفر، إذا جحد مثل الذين سبقوا، فإذا جحد كفر. لكن إذا كان لم يجحد بل يحرف متأولا لم يكفر عند أهل السنة، لكن هو مبتدع ضال. بقي معنا الرابع المكيف، أيضا يكفر، وهذا لا يكاد يوجد، نادر، هذا ما يكاد يوجد يعني في يعني ما نعلم وما ذكره العلم. أنا ما نرى أحد، ما علمنا أحد يكيف إلا من يكون يكيف في ذهنه وباطنه، نسأل الله السلامة. وهنا نذكر قاعدة مهمة في المطلق والمعين في التكفير. يقول: قد يكون القول كفرا فيطلق القول بالتكفير، يطلق هذا قول يكفر به إطلاقا، ويقال من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيطلق القول بتكفير صاحب القول أي، ويقال من قال كذا فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر، لا يحكم بكفره حتى تقوم على الحجة التي يكفر تاركها. انتهى كلام من مجموع الفتاوى. ومن القواعد المهمة أيضا في هذا أيضا ما جاء عن شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أيضا، حيث قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسير ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانئ، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. انتهى كلامه. السؤال الثاني يقول: قلتم حفظكم الله في الدرس الخامس في الدقيقة 45 ثانية في قول الله تعالى: في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيفهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيفهم من هذا النفي كمال العدل. يعني كأننا قلنا إحنا أنه يفهم نفي كمال العدل، وهذا لعله سبق لسان، وكأن قصدكم إثبات كمال العدل. كمال العدل، نعم بارك الله فيك، هذا الذي ذكرت إن صح فهو نفي صفة صفة وفي صفة عن نفس صفة الظلم يعني الله البتة، وإنما في قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، في هذا كمال الضد وهو إثبات كمال العدل، إثبات كمال عدل الله تعالى. نعم، فإن صح ما قلت فذاك سبق لسان بارك الله فيك، ونعوذ بالله من الزلل، وأسأل الله الثبات في القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.